على أنه لا يفاسد مثل
الركبتين.
وسبق أيضا أنه لا بأس عند الحاجة أن يجعل الإنسان بينه وبين مصلاه حائلا مما يحمله، يعني مما يحمله المصلي. أما ما لا يحمله فهذا لا بأس به، فإنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سجد على الحمرة، والحمرة عبارة عن حصير صغير بمقدار ما يسجد عليه الإنسان، لكن الكلام على ما يحمله المصلي هل يسجد عليه أو لا يسجد، نقول لا ينبغي السجود إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك، فسبق حديث عن التنزيه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في يوم مطير. مطير يعني نعم ذا مطر، وهو يستقي الطين إذا سجد بكساء عليه يجعله دون يديه إلى الأرض إذا سجد. رواه قوله رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في يوم مطير، لم يبين ابن عباس رضي الله عنهما متى كان هذا الفعل، ولا نظن أنه ما ذكره أبو سعيد الخدري رضي الله عنه حين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجر ليلة 21 وسرد على الطين، لأن حديث أبي سعيد صريح بأنه رأى على جبهته وأنفه أثر الماء والطين، فلم يستق النبي صلى الله عليه وسلم الأرض في تلك الليلة، وذلك والله أعلم تصديقا للرؤيا التي رآها، فإنه قولي ليلة القدر وأنسيها، قولي ليلة القدر عليه الصلاة والسلام ولكن أنسيها، وسبب نسيانها إما ثلاثة رجلين الذي خرج عليه الصلاة والسلام فرأى رجلين يتلاحيان فأنسيها، أو لسبب آخر، لكنه أعطي علامة له وهي أنه يسجد في ماء وطين من صبيحة، فمطر السماء في الليلة ليلة 21 وكان مسجده صلى الله عليه وسلم على عريش عصيب النخل، فوقف المسجد فسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أجرها على الماء والطين ليلة 21. نعم، فعلى كل حال قضية حديث ابن عباس هذا ليس حديث ابن أبي سعيد، بل هي قضية أخرى لكننا لا نعرفها. الشاهد قوله وهو يستقي إذا سجد بكساء عليه، لو كان الكساء منفصلا في إشكال ولا ما في إشكال، لأنه إذا كان المصلي لا يحمله فلا إشكال في جوابه، لكن إذا كان يحمله كساء عليه فهذا هو وجه الإشكال، ولكن للحاجة لا بأس به، حاجة لا بأس. خذ هذا سببا مع السبب الذي ذكره أنا، أنا أستثر السبب شدة الحر، هذا الطين، فإذا بسط الإنسان ثوبه وهو يصلي ليتق الطين فلا حرج عليه، ولا نقول إن هذا مخالف لحديث أبي سعيد الخدري، لأن نقول ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام هذا وهذا، فإن شاء الإنسان سجد على الطين وإن شاء الإنسان اتقى. وقوله يجعله دون يديه إلى الأرض يدل على أن اليدين كالجبهة، شلون اليدين كالجبهة؟ في أنهما مكشوفتان عند السجود إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك، وعلى هذا فلا ينبغي للرجل إذا سجد حطته كذا ويسجد عليه، مثل ما يوجد بعض الناس الآن يبغى يسجد حقيقة على رأسه هكذا ويسجد، فإن هذا خلاف السنة، وللسنة أن تباشر اليدان الأرض إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك. وعن عبد الله بن عبد الرحمن قال جاء النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بنا في مسجد بني الأشهر قبيلة من الأنصار فرأيته واضعا يديه في ثوبه إذا سجد. رواه أحمد وابن ماجه وقال على ثوبه, يعني رواه ابن ماجه على ثوبه ورواه أحمد في ثوبه. وطبعا إذا صارت اليد في الثوب مندفة ستكون عند السجود على الثوب, فلا فرق بين الروايتين إلا باللفظ. هي أيضا دليل على أنه يجوز وضع اليدين في الثوب إذا سجد, لكن هل هو بدون حاجة أو مع الحاجة؟ هذا الحديث حقيقة ليس فيه دليل على أنه مع الحاجة, ما في دليل عنه بالحاجة ولا غيره, لكنه لولا أنه حال خلاف ما كان الرسول عليه الصلاة والسلام محتاجه محتاج أن نذكره. هل قال رأيته وقد فتر الخفين؟ ما قال, لأن هذه هي العادة, لكن لما كان هذا أمرا خارجا عن العادة ذكره, فيدل ذلك على أن الأفضل والأولى للإنسان أن لا يفعل, لكن لو فعل فلا بأس به, إلا أنه ينبغي أن يكمل ذلك على الحاجة فالجبهة, وأن الأفضل في اليدين أن تكونا مكشوفتين أيضا. وعند بعض الحديث فيه يقول رواه ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة قال الشوكان وقد اختلف في إسناده. وعبد الله هذا سكت عنه ثابت ميزان والخزرجي في القراء وقد رواه البيهقي وقال في إسناده بعض الضعف ثم ساقه في إسناد ضعيف آخر حديث ابن عباس قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في الكساء الأبيض في غداة باردة يكتفي بالكساء برد الأرض بيده ورجله. وقال البخاري قال الحسن كان القوم يسجدون على العمامة والقلنسوة ويداه في سميه. الحسن من التابعين ويقول كان القوم, من القوم؟ الظاهر أنه الصحابة, الظاهر أنهم الصحابة لأنهم هم الذين يستدلوا بأفعالهم. وأما التابعون فالصحيح أنه لا ليس بطلهم حجة, نعم, وذلك ينبغي أن نبسط في القول. أولا اختلف العلماء هل قول الصحابي حجة أم لا, وعلى القول بأنه حجة فهل جميع الصحابة أقوالهم حجة, أم الذين عرفوا بالعلم والفقه, أم الخلفاء الراشدون فقط, أم أبو بكر وعمر فقط؟ على خلاف في ذلك كله. والصحيح أن قول الصحابي ليس بحجة إلا من عرف بالعلم والفقه, من عرف بالعلم والفقه فهذا قوله حجة لأن عنده علما, والعلم الذي عنده ورثه من النبي صلى الله عليه وسلم, لا سيما أبو بكر وعمر, فإن النبي صلى الله عليه وسلم نص على الاقتداء بهما فقال اقتدوا باللذين من بعد أبي بكر وعمر. ولكن مع ذلك قوله حجة بشرط, وشرطه أن لا يخالف النص عن النبي عليه الصلاة والسلام أو في كتاب الله, فإن خالف نصا في كتاب الله أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فليس قوله حجة بالإجماع, وذلك لأنه لا يعارض قول أحد قول النبي صلى الله عليه وسلم بقول أحد كائن من كان. طيب التابعون أقواله له, لكن لا شك أنها أقرب إلى الصواب ممن بعده لأنهم أدرك الصحابة وأخذوا عنهم, والأمة لم تختلف اختلافا كثيرا بعد, فقولهم أقرب إلى الصواب, لكن ليس بحجة, بمعنى أنك ليس من حقك أن تحتج علي بأن هذا قول حسن أو هذا قول قتادة أو هذا قول فلان وفلان التابعين, لأنك حتى وإن اشتركت علي بذلك يا عقيل فإني أرفض هذه الحجة، لي الحق في أن أرفض هذه الحجة. ليش؟ لأنه لا حجة إلا في قول الله ورسوله وفقهاء الصحابة رضي الله عنه ما لم يخالف النص. فإذا اختلف الصحابة في مسألة على قولين فبأي أقوال نأخذ؟ بما دل عليه الدليل، بما يرجحه الدليل. فإن لم يوجد مرجح من الأدلة فلا شك أن الأخذ بمن بقول من هو أعلم أولى من الأخذ بمن دونه. فماذا لو اختلف عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع من دونه من الصحابة؟ فالأولى أخمن الأخ بقول عمر إلا إذا كان الثاني معه ما يرجح قوله من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فإننا نأخذ به. طيب الحسن هنا يقول كان القوم يعني الصحابة، وساق ذلك لماذا؟ استدلالا على الجواب، وأن قول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على ثبت أعظم على الجبهة ما لم يكن ثمة عذر، فإن كان ثمة عذر فلا بأس. وقوله القلنسوة، مش القلنسوة، القلنسوة نعم شيء يوضع الراس مثل الطواق الكبار، نعم. وقد ذكر الفقهاء إن القراب يلبسونها، ولعل ذلك في عصر من العصور كانت تتخذ عادة من القضاء. وقوله يداه في كمين يعني ويسجد الرجل ويداه في كمين، يداه في كمين. والظاهر أيضا أن هذه الأكمام التي أشار إليها الحسن ليست أكمام القميص المحمودة، بل أكمام كان الناس يستعملونها فيما سبق. الذي منكم كثير السن يمكن يعرفه، يسمى الثوب المرتب، الثوب المرتب، نعم الثوب يجعلون له كم، كم واسع، وفيه ايضا من طويل طويل، بعض الناس يكون فتحة في العقل، نعم. فائدته انهم اذا صاروا يحتاجون للشغل، اذا احتاجوا للشغل عقدوه ويقف اليد الى الكتف تقريبا ظاهر، نعم. هذه الاكمام لعل الناس كانوا يلبسونها في عهد الحسن، ويسجد الرجل ويده في قميصه. اما قم القميص فان الاولى ان تكون الى الركن، الى هذا الاولى، ويجوز ان تكون الى اطراف الاصابع ما لم يكن في ذلك خيلا، إن كانت زيارة السيولة فإنها سنة. قال وروى سعيد في سننه عن إبراهيم، من إبراهيم؟ النخل. قال كانوا يصلون في المسافق والبرانس والطيالسة ولا يخرجون أيديهم. في هذا أيضا دليل على جواز السجود على هذه على الأكمام، الأكمام، ولكن لعلهم يفعلون ذلك لمشقة إخراج اليد وأنها تحتاج إلى عمل. المسافق وعندي إنها كبر، جبة أو فروة طويلة الكم. إذا كانت طويلة الكم تعرفون أنه لو كان الإنسان حاول أن يقصد الكم يحتاج إلى عمل في الصراحة. أو إلى أن يسمره قبل أن يصلي، فيكون ذلك من باب صفة التوبة. لذلك صاروا يدعونها ويصبحون عليها. وأما البرانس فإنها جمع برنس، وهو كل ثوب رأس منه، ويستعمل ذلك أهل المغرب كما نشاهدهم في أيام الحج. ثوب وتجد متصل به شيء يغطي الرأس مثل قبعة، هذه البرانس. أما الطيارة ما أدري ماذا فعلها. فاطمة الغني على الجوعان من نعم لا على كل حال اللي عنده العلم هذا يكتبون به. هي فيما يظهر والله اعلم ان الثياب تهب انها ثياب واسعه كبيره، بدليل انهم ان الثرث عليهم ثرث على الانسان ويصلي ولا يخرج يده منه. فقال خلاصه الكلام في هذا الباب ان المشروع صلاه الانسان مباشرا بمصلاه في جبهته ويديه، اما رجلين في محل نظر، واما الركبتان فمسرورتان. لكن اذا دعت الحاجه فانه يجوز، وعاقب ما يكشف آفتهما ما هو الجبهة والأنف ثم اليدين ثم القدمين، فإن الجبهة والأنف حديث أنس واضح، حديث أنس رضي الله عنه واضح أنهم ما كانوا يسجدون على شيء متصل بهم إلا إذا لم يستطيع والكفين كما ترون في حديث ابن عباس حديث عبد الله بن عبد الرحمن ما يدل على أن المسألة ألجأت إليها الضرورة. وكذلك أيضا فعل الصحابة وصلاتهم بالقلائل وشبهها ما يدل على أن المسألة ألجأت إليها الضرورة، فهي أخف من الجبهة بلا شك. ومسألة القدمين محل نظر أن نقول إنه مثلها ما يستحق إلا إذا بعث حادث إليه، أو أنها لا بأس تسجد كما هو ظاهر فعل النبي عليه الصلاة والسلام في سورة النعد، فإنه لو كان المشروع كشف الرجل لكان لا تلبس النعك إلا لحاجة فالظاهر أن وكذلك القدم، فالظاهر أن مسألة القدم ما فيها ترتيب الكشف والسفر، واليد يرجح فيها الكشف، وأما الجبهة فالكشف فيها آخر من ذلك كله. ولهذا ما ينبغي الإنسان أن يصلي على شيء متصل به على جبهته إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك. ذكر الفقهاء رحمهم الله مسألة أنه يكره المصلي أن يخص جبهته بما يسجد عليه حتى ما كان الناس يفعلونه في السابق. كان الناس في السابق يضعون المروحة المهفة ويسجد عليه الإنسان جبهته وأمره بخلاف يدي. هذه من حيث الأصل جائزة ولا لا؟ من حيث الأصل جائزة لأنها مفصلة ليس يحملها المصلي، لكن قالوا إن فيه علة ثانية وهي مشابهة الرافضة، فإن الرافضة يخصون جباههم بشيء يسجدون عليه نسميه نحن التربة تسمونها. هذه التربة أنا رأيتها مثل علبة الكبريت، مصنوعة من الطين، يقال هذا من طين كربلاء. ولذلك عند الحدود السعودية في العراق يقال إنها البقالات تباع عندهم تنف صناديق مملوءة من هذا، ومن جاء باعوا عليه يسجدون عليه يتبركون بها بعضهم إذا منك تفتت شفت وتفتت قال الناقص يتبرك بهذه التجارة، ولكن قصدي أن لا أسجد على شيء من غير تلك الأرض. إيه الفراش ما يسجد عليه على دعمه، لا يرى مسجد عليه لأنه ليس من الأرض. فلا بد عندهم أنك تسجد هكذا دعم على شيء من جنس الأرض كالحجر والطين وما أشبه ذلك، أما الفرش فلا تسجد عليه عندهم، والحصين ما تسجد عليه. نعم الرسول صلى الله عليه وسلم نعم إذا ما فرش ما في مثل العرض، فرش ما في مثل العرض صحيح، فرش السوق يمكن، لكن القطنيات كذا ما في مثل العرض. لا ما يسجن عليه اللهم إلا كان كان للضرورة ولا ما يسجن عليه. على كل حال قد سمع أن الفقهاء رحمه الله قال يكره أن يخص جبهته بما يسجد عليه لئلا يتشبه بالراحل، وبهذا دليل على كراهة أهل العلم لما يختص به الراحل حتى في الأعمال البدنية فضلا عاد عن الأعمال العقدية تتعلق بالعقيدة، لأنه لا شك أنهم أن فيهم ضوابط كثيرة خارجة عن الإسلام بعقائده. ثم قال المؤلف باب الجلسة بين السجدين وما يقول فيها. نعم بدون ايش؟ اذا سجل على ايش؟ على حائل متصل به بدون حائل، هنا صلاته صحيحه. ويدل على ذلك ان الصحابه يفعلونه لادنى سبب، يفعلونه لادنى سبب، فلو كان هذا من الامور التي اتخذتهم ما كان صحابه يفعلون بدون كيماء ولا يسكن عليه. نعم ها؟ اي نعم 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 هذا ما في يعني هذا معروف انه خط كبير مهم ما يخط به الجبهة، يعني لو تقدم ايضا قليلا تسجد على 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 كفيك هذا، ولهذا لم تذكر أحيانا يصير الشاط الأول قصير، أحيانا يصير قصير يحتاج الإنسان إلى أنه يسجد وراءه. باب الجلسة بين السجدين وما يقول فيها. عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده قام حتى نقول قد أوفى ثم يصلي، ويفعله بين السجدتين حتى نقول قد أوهم رواه مسلم، ويقعد نعم ويقعد بين السجدتين حتى نقول قد أوهم رواه مسلم. يقول أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده قام، يعني قائما وقف قائما حتى نقول قد أوهم، أي وقع في الوهم أي النسيان، وهذا يدل على أنه كان يطيل هذا الركوع. وكذلك يقعد بين السجدتين حتى نقول قد أوهم فيطيل هذا الركوع. وإنما قال أنس ذلك لأنه وراء بني أمية الذين أدركهم أنس كانوا لا يطيلون هذين الركوعين، وعنهم أخذ الأحناف هذه الصفة، ما يطيلون الجلوس بين السجدتين ولا القيام بعد الركوع. وهذا خطأ، إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل الركوع وقيامه بعد الركوع وسجوده وجلسته بين السجدتين يجعلهما قريبا من السواء، قريبا من السواء، لأجل أن تكون الصلاة متناسبة. أما عمل الناس اليوم هؤلاء الذين يقصرون القيام بعد الركوع والجلوس بين السجدتين هذا خطأ، هذا خلاف السنة، وإذا لم يكن فيه طمأنينة صار ذلك مبطلا لصلاته، صار مبطلا للصلاة. وكثيرا ما نرى هؤلاء ونأمرهم بالإعادة، حتى لو قالوا مثلا إنهم على مثل فلان وفلان، هذا المذهب مرفوض. مش السبب من مرفوض؟ لأنه خلاف الحديث صحيح الصريح حتى تطمئن، ها حتى تطمئن. نعم، إذا كان الرسول يقول حتى تطمئن راسه، حتى تعتذر قائما، وفي رواية حتى تطمئن، ويقول حتى تطمئن ساجدا، حتى تطمئن جالسا، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الباب واحدا للركوع والسجود والقيام بعد الركوع والجلوس بين السجدتين. إذا لو قالوا نحن نتبع فلان وفلان، قلنا هذا مما ينكر على فلان وفلان، ننكره عليكم ونأمرهم بالإعادة. طيب، وفيه أيضا قول حتى نقول قد أوهم. كيف يقولون قد أوهم وهم يعرفون أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يجعل قيامه بعد الركوع وجلسته بين السجدتين محاربا للركوع والسجود؟ أقول كيف يقولون قد أوهم وهم يعرفون أن هذه حالة، لأنه ما يمكن أن يقول قد نسي إلا إذا خرج الإنسان عما يعهد منه. نعم، ها؟ إيه نعم، لكن كيف نقول قد أوهم؟ ها؟ لا، ويقرها دائما. إيه نفس بمعنى نفس. أنا يظهر لي إنه قد أوهم بالنسبة للحال التي أدركها أنا، يعني حتى يقول القائل في وقتنا إنه أوهم، لأن الإنسان إذا أطاله في زمن يكاد الناس تفسيره، مش يظن الناس أنه نسي، يظن الناس أنه نسي، وإلا فما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام؟ ما يظن أنه نسي، وقد علم أن من عادته جعل الركوع والسجود والقيام بعد الركوع والجلوس بين السجدتين على حد سواء، وهم يعرفون ذلك منه، ولا يمكن أن يقولوا أوهم وهو على عادته. هنا وفي رواية متفق عليه أن أنس قال إني لا آلو أن أصلي بكم، لا آلو أي لا أقصر أن أصلي بكم كما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بنا، فكان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول الناس قد نس، وإذا رفع رأسه من السجدة مكث حتى يقول القائل قد نس، حتى يقول الناس قد نسي. هذا أيضا مما يرجح ما قررناه من أن المراد بعرف الناس في عهد أنس يقول قائل قد نسي، لأنه أطاله على خلاف ما كانوا يعتادون. ففي هذا دليل على استحباب إطالة القيام بعد الركوع والجلوس بين السجدتين. عند الناس الآن في قيام رمضان يطيلون الركوع والسجود، لكن الجلوس بين السجدتين والقيام بعد الركوع حسب ما أعهده أنا من الناس أنهم لا يطيلونه، يجعلونه كالعادة، وهذا خلاف السنة، بل السنة أنه إذا أطال الركوع أطال القيام الذي بعده بنحو الركوع. وقد سبق ذلك في حديث حذيفة بن اليمان صحيحا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قام نحو من الركوع. لذلك ينبغي لكم أن تنبهوا الأئمة على هذه المسألة، على أنه ينبغي أن يطيل القيام بعد الركوع بمقدار الركوع، وأن يطيل الجلوس عن السجدتين بمقدار السجود. يبقى العام يقول سجود تستاذ وركب. نعم، نقول لا تقف تركب. أما بعد الركوع، قيام بعد الركوع، فإنه موضع ثناء وحمد، فكرر الحمد، كرر الحمد، قل يا رب الحمد يا رب الحمد إلى أن تقارب الركوع. وأما الجلوس بين السجدتين فإنه موضع دعاء، موضع دعاء تدعو الله سبحانه وتعالى حتى يكون جلوسك مقاربا لسجودك، لأجل أن تكون الصلاة متناسبة. طيب وعن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين رب اغفر لي رب اغفر لي رواه النسائي وابن ماجه. لا ما يطول في الصلاة القراءة، ولهذا نبهنا على ذلك حينما مررنا بحديث حذيفة وأن رب القرأ عليه الصلاة والسلام البقرة والنساء وآل عمران، كنا لو جعل الركوع بمقدار القيام والسجود بمقدار الركوع والقيام بعد الركوع بمقدار الركوع ورأس الأجل سنتين بمقدار السجدة متى يحبط؟ بيومين، إن حسبنا ذلك اليوم بيومين يخلص من الركعتين بيومين، وهذا غير معنى، لكن المعنى انك اذا اطلت القراءة فاطل الركوع والسجود بحسبه لا ولا قريب منه ولا قريب منه. مثلا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الظهر بنحو من الف لام ميم تنزيل السلام، وكان يركع ويسجد بمقدار كم؟ 10 تسبيحات. وين 10 تسبيحات من الف لام ميم تنزيل السلام؟ يعني فرق عظيم، لكن المعنى انك اذا خففت في القراءة خففت الركوع والسجود. مثلا في سنة الفجر تقرأ قل يا ايها الكافرون قل والله اعلم، تخفف الركوع والسجود ولا لا؟ تخفف، لانك خففت القراءة فخفف الركوع والسجود، واذا اطلت القراءة فاطل الركوع والسجود لكن بحسبها ليس معنى بقدرها. لا. وعن ابن عباس نعم الظاهر هذه المسألة عندي فيها توقف، الرسول صلى الله عليه وسلم ثبت من كان يطيل القراءة ركعتين أوليين ويطيل ركعة الأولى أطول من الثانية، فهل هذا الطول يشمل بقية ركعتان أو القراءة فقط؟ الحديث في هذا عندي غير ظاهر غير ظاهر، لكن حسب المعروف حسب كلام العلم أن بقية ركعتان تتبع القراءة، وعلى هذا سيكون الركوع والسجود في الركعتين الأخريين أخر، يكون أخر، وهذا هو الظاهر، لكني ما أعرف في ذلك سنة بينة إلا بالعموم يطول الأولى أكثر من الثانية، إذا جعلنا هذا يشمل القراءة والأركان فالأمر واضح. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين اللهم اغفر وارحمني واجبرني واهدني وارزق. ها ما قرأنا. وعن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين رب اغفر لي رب اغفر لي رواه النسائي وابن ماجه. قرأنا. طيب نعم كان يقول رب اغفر لي رب اغفر لي، معروف أن حذيفة رضي الله عنه صلى مع النبي عليه الصلاة والسلام ذات ليلة في صلاة الليل، وحذيفة وغيره يستدلون بهذا الحديث على أنه على أن رب اغفر لي هو الذكر بين السجدتين. فإذا قال قائل هذا في النفس فما الجواب؟ الأصل أن ما ثبت في النفس ثبت في الفرض إلا بدليل، وما ثبت في الفرض ثبت في النفل إلا بدليل. من أين أخذنا هذه القاعدة؟ قول عادل أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل، وما ثبت في الفرض ثبت في النفل إلا بدليل. لا أخذناه من دليل مفصل عقيل من اللي يعرف؟ نعم. ايه؟ نعم. صحيح، هذا تعليم، هذا تعليم من جنس واحد، والعبادات من جنس واحد ما ثبت في فرق منها، ثبت في ذاته إلا بدليل، لكن نريد دليلا على هذه المسألة، دليلا علميا لا عقليا. نعم. محمد. وين هذا؟ نعم. الصحابة رضي الله عنهم حكوا عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يصلي على راحلته حيث ما توجه، ثم قالوا غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة. كلمة غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة معناه لولا هذا الاستثناء لقلنا يصلي المكتوبة أيضا، لأنه كان يصلي على راحلته ويوتر على بعيره غير أنه لا يصلي عليه المكتوب. فدل ذلك أنه من المفهوم أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل، فاستثناؤهم الفرض من ذلك يدل على أن الأصل مش الأصل التساوي إلا بدليل. وكذلك المعاني المعقولة التي أنت أشرتم إليها والعمومات في قول صلوا كما رأيتموني مصلي، فإن قوله صلوا أي فرضكم ونفل، كما رأيتموني مصلي أي في الفرض وفي النفل أيضا. نعم. هذا عام، لكن قد سنانا بنستدل على فعل، إذا فعل النبي عليه شيئا في فرضه زاد في النفل أو في نفله زاد في الفرض. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما، طيب وفي حديث حذيفة تكرار ربي اغفر، وهل يكرر مرتين فقط؟ يقول ربي اغفر لي ربي اغفر، او انه يكرر واكثر، وان ذكر المرتين على سبيل المثال، يعني مثلا دائما تقول الفلان يقول مثلا يدعو دائما يقول سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى، يعني يكرر بدليل قوله بين السجدتين، يقول بين السجدتين ربي اغفر ربي اغفر لي، ولم يذكر شيئا اخر، وهاتين الجملتين فقط لا يتناسبان مع طول صلاه النبي عليه الصلاه والسلام في القصه التي ذكرها اليه، فالظاهر انه يكررها اكثر من هذا المره. اول مره ثانيه يقرر ذلك. حذيفة حكى عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان أطال القراءة وأطال الركوع وأطال السجود وأطال الجلوس، ومعلوم ولم يذكر أنه قال إلا ربك إلا ربك. نعم. والظاهر أن مراده بيان التكرار مأخوذ من تكرار الجملة الثانية، من ذكر الجملة الثانية أن مراده التكرار، يعني يكرر رب واحد. طيب التكرار في الدعاء مشروع ولا لا؟ فيما ورد به الشرع مشروع، وفيما ورد الشرع بعدمه غير مشروع، وفيما لم يرد به ذلك ولا ذلك فإنه حسب صلاح القلب، يعني إذا كان أصبح بقلبك تفعل. أحيانا يدعو الله الإنسان، يدعو الإنسان ربه بجملة يكررها لأنه يجد أن قلبه يخشى ويلين. نعم. بينما لو دعا بغيرها ما حصل له ذلك، فإذا كرر هذا الذي يجد من نفسه رقة ولينا من أجلها هذا طيب وحق. وقد كان رسول الله، وقد قام النبي عليه الصلاة والسلام في ليلة بآية واحدة يكررها حتى الصباح، وهي قوله تعالى: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. أين حتى الصباح، لأن لها معاني عظيمة. طيب بالمناسبة، لماذا قال وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم؟ ومقتضى السلام يقول فإنك أنت العزيز الحكيم. لكن يعني المتبادل لنا انه هو ان تغفر له فانك انت الغفور الرحيم. ما خالف، حتى العزه دائما تقام بالحكمه، لانه العزه بدون حكمه يكون غصن وظلم. يعني ان تغفر لهم مع مقتضى التعذيب، نعم، فانك انت العزيز الحكيم، حكمتك اقتضت المغفره. يعني هنا الان ان تعذبهم، اول الايه: ما قلت لهم الا ما امرتني به ان اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت انت الرقيب عليهم وانت على كل شيء شهيد. تحدث عن قوم مش قالوا اتخذوا المسيح ابن مريم وامه الهين من دون الله، فهم كفار مستحقون التعذيب ولا لا؟ ولهذا ما قال فانك انت الغفور الرحيم، لان المغفره هنا ما تشمل هؤلاء، مش تشملهم، اللي يشملهم العزه والحكمه الذي يليق بهم، العزه والحكمه. كما ان الوقت ايضا، الوقت وقت عظيم جدا، يوم عظيم، حتى ان الانبياء عليهم الصلاه والسلام يعتذرون من الشفاعه للخلق، ويقولون ان ربنا قد غضب غضبا لم يغضب مثله قط. وفي هذه الحال يعني الملابسات في الوقت يقصد العزه والحكمه مطلوبه، لهذا قال انك انت العزيز. فاذا الجواب ان عيسى عليه الصلاه والسلام يتحدث عن قوم لا يستحقون المغفره، لأنهم اتخذوا المسيح ابن مريم وأمه إلهين من دون الله، فقال إن تعذبهم فإنهم عبادك ومرجعهم إليك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، لأنه يعلم أن الله سبحانه وتعالى سيعاقبهم. ولكن مع ذلك لو أنك لم تعاقبهم فهذا يحصل بعد عزة وحكمة. نعم التكرار، أقول ما ورد في السنة بتكراره فهو سنة، مثل ما ورد في السنة بتكرار الذكر على الصفا وعلى المروة فهو سنة، ومثل حديث حذيفة رضي الله عنه رضي الله عنه، وما ورد في السنة بإفراد وعدم التكرار فالأفضل عدم التكرار. ورد مرة واحد ودعا به مرة واحد، وما لم يرد عن كل ضرعة النفس وما هو أفضل بفضل. هل مثلا أن ترى أنك تخبث أكثر وتخشى أكثر في التكرار أو في تنويع ما تدعو به؟ والإنسان كل الحالات حقيقة. هنا مثل هذا ما يفكر ثناء آخر، ثناء آخر، لكن برب الحمد مكررة أنا أحتاج إلى أن أقول لك أنا مكررها أقول رب الحمد رب الحمد. نعم عبد الله. نعم إيش تحديق إيه نعم نعم هذا سنة سنة ممتع على أنه لا يباشر مثل الركبتين. وسبق أيضا أنه لا بأس عند الحاجة أن يجعل الإنسان بينه وبين مصلاه حائلا مما يحمله يعني مما يحمله المصلي. أما ما لا يحمله فهذا لا بأس به فإنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سجد على الحمرة. والحمرة عبارة عن حصير صغير بمقدار ما يسجد عليه الإنسان لكن الكلام على ما يحمله المصلي هل يسجد عليه أو لا يسجد نقول لا ينبغي السجود إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك فسبق حديث عن التنزيل. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في يوم مطير. مطير يعني نعم ذا مطر وهو يستقي الطين إذا سجد بكساء عليه يجعله دون يديه إلى الأرض إذا سجد رواه عنه. قوله رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في يوم مطير لم يبين ابن عباس رضي الله عنهما متى كان هذا الفعل ولا نظن انه ما ذكره ابو سعيد الخدري رضي الله عنه حين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجر ليله 21 وسرد على الطين لان حديث ابي سعيد صريح بانه راى على جبهته وانفه أثر الماء والطين فلم يستقي النبي صلى الله عليه وسلم الأرض في تلك الليلة وذلك والله أعلم تصديقا للرؤيا التي رآها فإنه قولي ليلة القدر وأنسيها قولي ليلة القدر عليه الصلاة والسلام ولكن أنسيها وسبب نسيانها إما ثلاثة رجلين الذي خرج عليه الصلاة والسلام فرأى رجلين يتلاحيان فأوتيه أو لسبب آخر لكنه أعطي علامة له وهي أنه يسجد في ماء وطين من صبيحة فمطر مطرت السماء في الليلة ليلة 21 وكان مسجده صلى الله عليه وسلم على عريش عصيب النخل فوقف المسجد سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أجرها على الماء والطين ليلة 21 نعم فعلى كل حال قضية حديث ابن عباس هذا ليس حديث ابن أبي سعيد بل هي قضية أخرى لكننا لا نعرفها. الشاهد قوله وهو يستقي إذا سجد بكساء عليه لو كان الكساء منفصلا فيه اشكال ولا ما في اشكال لأنه إذا كان المصلي لا يحمله فلا إشكال في جوابه لكن إذا كان يحمله كساء عليه فهذا هو وجه الإشكال ولكن للحاجة لا بأس به حاجة لا بأس خذ هذا سببا مع السبب الذي ذكره أنا أذكر السبب شدة الحر هذا الطين فإذا بسط الإنسان ثوبه وهو يصلي ليستقي الطين فلا حرج عليه ولا نقول إن هذا مخالف لحديث أبي سعيد الخدري لأن نقول ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام هذا وهذا فإن شاء الإنسان سجد على الطين وإن شاء الإنسان استقاه. وقوله يجعله دون يديه إلى الأرض يدل على أن اليدين كالجبهة الستون الذين في الجبهة هي أنهما مكشوفتان عند الحدود إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك. وعلى هذا فلا ينبغي للرجل إذا سجد حطته كذا ويبكي العدل مثل ما يوجد بعض الناس الآن يبغى يبكي تحقيق هكذا ويبكي، فإن هذا خلاف السنة، وللسنة أن تباشر اليدان الأرض إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك. وعن عبد الله بن عبد الرحمن قال جاء النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بنا في مسجد بني الأشهر قبيلة من الأنصار فرأيته واضعا يديه في ثوبه إذا سجد، رواه أحمد وابن ماجه وقال على ثوبه، يعني رواية ابن ماجه على ثوبه ورواية أحمد في ثوبه. وطبعا إذا صارت اليد في الثوب مندفة ستكون عند السجود على الثوب، فلا فرق بين الروايتين إلا باللفظ. هي أيضا دليل على أنه يجوز وضع اليدين في الثوب إذا سجد، لكن هل هو بدون حاجة أو مع الحاجة؟ هذا الحديث حقيقة ليس فيه دليل على أنه مع الحاجة، ما في دليل عنه في الحاجة ولا غيره، لكنه لولا أنه حال خلاف ما كان الرسول عليه السلام يعتاده محتاج أن يذكره. هل قال رأيته وقد فتر الكفين؟ ما قال، لأن هذا هي العادة، لكن لما كان هذا أمرا خارجا عن العادة ذكره، فيدل ذلك على أن الأفضل والأولى للإنسان أن لا يفعل، لكن لو فعل فلا بأس به، إلا أنه ينبغي أن يكمل ذلك على الحاجة فالجبهة، وأن الأفضل في اليدين أن تكونا مكشوفتين أيضا. وعندي بعض الحديث فيه يقول رواه ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة قال الشوكان وقد اختلف في إسناده. وعبد الله هذا سكت عن ثابت النساء والخزرج في القراء، وقد رواه البيهقي وقال في إسناده بعض الضعف ثم ساقه في إسناد ضعيف آخر حديث ابن عباس قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في الكفين أبيض في غداة دارجة يكتفي بالكفاء برد الأرض بيده ورجله. وقال البخاري قال الحسن كان القوم يسجدون على العمامة والقلنسوة ويداه في سميه، الحسن من التابعين، ويقول كان القوم، من القوم؟ الظاهر أنه الصحابة، الظاهر أنهم الصحابة لأنهم هم الذين يستدلوا بأفعالهم، وأما التابعون فالصحيح أنه لا يستدل على الحجة. نعم، وذلك ينبغي أن نسقط في القول. أولا اختلف العلماء هل قول الصحابي حجة أم لا، وعلى القول بأنه حجة فهل جميع الصحابة أقوال حجة، أم الذين عرفوا بالعلم والفقه، أم الخلفاء الراشدون فقط، أم أبو بكر وعمر فقط؟ على خلاف في ذلك كله، والصحيح أن قول الصحابي ليس بحجة إلا من عرف بالعلم والفقه، من عرف بالعلم والفقه فهذا قوله حجة، لأن عنده علما، والعلم الذي عنده ورثه من النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما أبو بكر وعمر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نص على الاقتداء بهما، فقال اقتدوا باللذين من بعد أبي بكر وعمر. ولكن مع ذلك قوله حجة بشرط، وشرطه أن لا يخالف النص عن النبي عليه الصلاة والسلام أو في كتاب الله، فإن خالف نصا في كتاب الله أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فليس قوله حجة بالإجماع، وذلك لأنه لا يعارض قول أحد قول النبي صلى الله عليه وسلم بقول أحد كائن من كان. طيب التابعون، التابعون أقواله له، لكن لا شك أنها أقرب إلى الصواب ممن بعده، لأنهم أدركوا الصحابة وأخذوا عنهم، والأمة لم تختلف اختلافا كثيرا بعد، فقولهم أقرب إلى الصواب، لكن ليس بحجة، بمعنى أنك ليس من حقك أن تحتج علي بأن هذا قول حسن أو هذا قول قتادة أو هذا قول فلان وفلان التابعين، لأنك حتى وإن اختلفت علي بذلك يا أخي فإني أرفض هذه الحجة، لي الحق في أن أرفض هذه الحجة. ليش؟ لأنه لا حجة إلا في قول الله ورسوله وفقهاء الصحابة رضي الله عنه ما لم يخالف النص. طيب إذا اختلف الصحابة في مسألة على قولين وبأي أقوال نأخذ؟ بما دل عليه الدليل، بما يرجحه الدليل، فإن لم يوجد مرجح من الأدلة فلا شك أن الأخذ بمن في قول من هو أعلم أولى من الأخذ بمن دونه. فماذا لو اختلف عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع من دونه من الصحابة؟ فالأولى أخمن الأخذ بقول عمر، إلا إذا كان الثاني معهما يرجح قوله من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فإننا نأخذ به. طيب الحسن هنا يقول كان القوم يعني الصحابة، وساق ذلك لماذا؟ استدلالا على الجواب، وأن قول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على ثبت أعظم على الجبهة ما لم يكن ثمة عذر، فإن كان ثمة عذر فلا بأس. وقوله القلنسوة، مش القلنسوة، القلنسوة نعم شيء يوضع الراس مثل الطواق السباق، نعم. وقد ذكر الفقهاء إن القراب يلبسونها، ولعل ذلك في عصر من العصور كانت تتخذ عادة من القراب. وقوله يداه في كمين، يعني ويسجد الرجل ويداه في كمين، يداه في كمين. والظاهر أيضا أن هذه الأسنان التي أشار إليها الحسن ليست أسنان القميص المحمودة، بل أسنان كان الناس يستعملونها فيما سبق، الذي منكم كثير السن يمكن يعرف تسمى الثوب المرتب، الثوب المرتب، نعم الثوب يجعلون له كم، كم واسع، وفيه أيضا من سلك طويل طويل، بعض الناس يكون فتحة في الآخر، نعم. فائدته انهم اذا صاروا يحتاجون للشغل، اذا احتاجوا للشغل عقدوه ويقف اليد الى الكتف تقريبا ظاهر، نعم. هذه الاكمام لعل الناس كانوا يلبسونها في عهد الحسن، ويسجد الرجل ويده في قميص. اما قم القميص فإن الأولى أن تكون إلى الركن، إلى هذا الأولى، ويجوز أن تكون إلى أطراف الأصابع ما لم يكن في ذلك خيلا، إن كانت ذلك خيلا فإنه جنة. قال وروى سعيد بسننه عن إبراهيم، من إبراهيم؟ النخعي. قال كانوا يصلون في المسافق والبرانس والطيالسة ولا يخرجون أيديهم. في هذا أيضا دليل على جواز السجود على هذه على الأكمام، على الأكمام، ولكن لعلهم يفعلون ذلك لمشقة إخراج اليد وأنها تحتاج إلى عمل. المسافق وعندي أنها كبر، نفسها. طيب جبة أو فروة طويلة الكم، إذا كانت طويلة الكم تعرفون أنه لو كان الإنسان حاول أن يكسب الكم يحتاج إلى عمل بالصراحة، أو إلى أن يسمره قبل أن يصلي ليكون ذلك من باب كف التوبة. لذلك صاروا يدعونها ويصبحون عليها. وأما البرانس فإنها جمع برنس، وهو كل ثوب رأس منه، ويستعمل ذلك أهل المغرب كما نشاهدهم في أيام الحج. ثوب وتجد متصل به شيء يغطي الرأس مثل قبر، هذه البرانس. أما الطيالسة ما أدري ماذا فعلها، بس بطن الغني على الجوعان مني. نعم لا على كل حال من عند العلم هذا يكتبون به. هي فيما يظهر الله أعلم أن الطيار سهل أنها ثياب واسعة كبيرة، بدليل أنهم نثرت عليهم ترجع على الإنسان ويصلي ولا يخرج يده منه. فقال خلاصة الكلام في هذا الباب أن المشهور صلاة الإنسان مباشرا بمصلاه في جبهته ويديه، أما رجلين في محل نظر، وأما الركبتان فمستورتان. لكن إذا دعت الحاجة فإنه يجوز، وعاقب ما يكشف آفته ما هو الجبهة والأنف ثم اليدين ثم القدمين، فإن الجبهة والأنف حديث أنس واضح، حديث أنس رضي الله عنه واضح أنهم ما كانوا يسجدون على شيء متصل بهم إلا إذا لم يستطيع، إذا لم يستطيع. والكفين كما ترون في حديث ابن عباس حديث عبد الله بن عبد الرحمن ما يدل على أن المسألة ألجأ إليها الضرورة. وكذلك أيضا فعل الصحابة وصلاتهم في القلائل وشبهها ما يدل على أن المسألة ألجأ إليها الضرورة، فهي أخف من الجبهة بلا شك. ومسألة القدمين محل نظر أن نقول إنه مثلها ما يستحق إذا دعت الحادث إليه، أو أنها لا بأس تسجد كما هو ظاهر فعل النبي عليه الصلاة والسلام في مثل النعت، فإنه لو كان المشروع كشف الرجل لكان لا تلبس النعت إلا لحاجة، إلا لحاجة. فالظاهر أن نعم وكذلك القدم، فالظاهر أن مسألة القدم ما فيها ترخيص الكشف والسفر، واليد يرجح فيها الكشف، وأما الجبهة فالكشف فيها آخر من ذلك كله. ولهذا ما ينبغي الإنسان أن يصلي على شيء متصل به على جبهته إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك. ذكر الفقهاء رحمهم الله مسألة أنه يكره المصلي أن يخص جبهته بما يكتب عليه حتى ما كان الناس يفعلونه في السابق. كان السابق يضعون المروح المهفف ويسجد عليه الإنسان جبهته وأنفه بخلاف يدي. هذه من حيث الأصل جائزة ولا لا؟ من حيث الأصل جائزة لأنها يعني منفصلة ليس يحصلها المصلي، لكن قالوا إن فيه علة ثانية وهي مشابهة الرافضة، فإن الرافضة يخصون جباههم بشيء يسجدون عليه نسميه نحن التربة يسمونها. هذه التربة أنا رأيت مثل علبة الفكرية، مثل علبة الفكرية مصنوعة من الطين، يقال هذا من طين كربلاء. ولذلك عند الحدود السعودية في العراق يقال إنها البقالات تباع، عندهم سنف صناديق مملوءة من هذا، ومن جاء باعوا عليه. يدخلون عليها يتبركون بها يتبركون بها. بعضهم إذا منك فقدت الشرك وفقدت ترى الناقص يتبرك بهذه التجارة. ولكن قصدي أن لا أسجد على شيء من غير جنس الأرض. ليس الفراش ما يسجد عليه على دعمه لا يرى مسجد عليه لأنه ليس من جنس الأرض. فلا بد عندهم أنك تسجد هكذا دعم على شيء من جنس الأرض كالحجر والطين وما أشبه ذلك من الفرش فلا تسجد عليه عنده والحصير ما تسجد عليه. نعم رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إذا ما فرش ما في مثل الأرض فرش ما في مثل الأرض صحيح فرش السوق يمكن لكن القطنيات كذا ما في مثل الأرض لا ناسج عليه. اللهم إذا كان للضرورة لا ناسج عليه. على كل حال قد سمع من الفقهاء رحمه الله قال يكره أن يخص جبهته بما يسجد عليه لئلا يتشبه بالراقي. وفي هذا دليل على كراهة أهل العلم لما يختص به الراقي حتى في الأعمال البدنية فضلا عاد عن الأعمال العقدية تتعلق بالعقيدة. لأنه لا شك أنهم أن فيهم ضوابط كثيرة خارجة عن الإسلام بعقائده. ثم قال المؤلف باب الجلسة بين السجدتين وما يقول فيها. نعم بدون ايش اذا سجد على ايش على حائل متصل به بدون حائل هنا قراته صحيح. ويدل على ذلك ان الصحابه يفعلونه لادنى السبب فلو كان هذا من الامور التي اتخذتون ما كان صحة أبي حكي أحرم فدون كيماء ولا يستطيع عليه. نعم أي نعم 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 هذا ما يعني هذا معروف أنه صحة طبيب مهم ما يخص به الجبهة يعني لو تقدم ايضا قليلا تسجد على 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 كفيك هكذا. ولهذا لم تذكر احيانا يصير الشاط الاول قصير احيانا يصير قصير يحتاج الانسان الى انه يسجد وراءه. باب الجلسه بين السجدين وما يقول فيها. عن انس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قال سمع الله لمن حمده قام حتى نقول قد أوفى ثم ويفعله بين السجدتين حتى نقول قد أوهم رواه مسلم. ويقعد نعم ويقعد بين السجدتين حتى نقول قد أوهم رواه مسلم. يقول أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده قام يعني قائما وقف قائما حتى نقول قد أوهم أي وقع في الوهم أي النسيان. وهذا يدل على أنه كان يطيل هذا الركوع. وكذلك يقعد بين السجدتين حتى نقول قد أوهم فيطيل هذا الركوع. وإنما قال أنس ذلك لأنه وراء بني أمية الذين أدركهم أنس كانوا لا يطيلون هذين الركنين وعنهم أخذ الأحناف هذه الصفة ما يطيلون الجلوس بين السجدتين ولا القيام بعد الركوع. وهذا خطأ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل الركوع وقيامه بعد الركوع وسجوده وجلسته بين السجدتين يجعلهما قريبا من السواء قريبا من السواء لأجل أن تكون الصلاة متناسبة. أما عمل الناس اليوم هؤلاء الذين يقصرون القيام بعد الركوع والجلوس بين السجدتين هذا خطأ هذا خلاف السنة. وإذا لم يكن فيه طمأنينة صار ذلك مبطلا لصلاته صار مبطلا للصلاة. وكثيرا ما نرى هؤلاء ونأمرهم بالإعادة، حتى لو قالوا مثلا إنهم على مذهب فلان وفلان. هذا المذهب مرفوض، مشتبه من المرفوض، لأنه خلاف الحديث صحيح الصريح حتى تطمئن، حتى تطمئن. نعم، إذا كان الرسول يقول حتى تطمئن راسك، حتى تعتذر قائما، وفي رواية حتى تطمئن، ويقول حتى تطمئن ساجدا، حتى تطمئن جالسا. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الباب واحدا في الركوع والسجود والقيام بعد الركوع والجلوس بين السجدتين. إذا لو قالوا نحن نتبع فلان وفلان، قلنا هذا مما ينكر على فلان وفلان، ننكره عليكم ونأمرهم بالإعادة. طيب، وفيه أيضا قول حتى نقول قد أوهم. كيف يقولون قد أوهم وهم يعرفون أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يجعل قيامه بعد الركوع وجلسته بين السجدتين محاربا للركوع والسجود؟ أو كيف يقولون قد أوهم وهم يعرفون أن هذه حالة؟ لأنه ما يمكن يقول قد نسي إلا إذا خرج الإنسان عما يعهد منه. نعم، ها؟ إيه عندك، كيف نقول قد أوهم؟ ها؟ لا، ويقرأ دائما. إيه نفس بمعنى نفس. أنا يظهر لي إنه قد أوهم بالنسبة للحال التي أدركها أنا، يعني حتى يقول القائل في وقتنا إنه أوهم، لأن الإنسان إذا أطاره في زمن يحتاج الناس تفسيره، وش يظن الناس؟ أنه نسي، يظن الناس أنه نسي، وإلا فما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام؟ ما يظن أنه نسي، وقد علم أن من عادته جعل الركوع والسجود والقيام بعد الركوع والجلوس بين السجدتين على حد سواء، وهم يعرفون ذلك منه، ولا يمكن أن يقولوا أوهم وهو على عادته. هنا وفي رواية متفق عليه أن أنس قال إني لا آلو أن أصلي بكم، لا آلو أي لا أقصر أن أصلي بكم كما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بنا. فكان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول الناس قد نسى، وإذا رفع رأسه من السجدة مكث حتى يقول القائل قد نسى، حتى يقول الناس قد نسي. هذا أيضا مما يرجح ما قررناه، أن المراد بعرف الناس في عهد أنا يقول قائل قد نسي لأنه أطاله على خلاف ما كانوا يعتادون. ففي هذا دليل على استحباب إطالة القيام بعد الركوع والجلوس بين السجدتين. عند الناس الآن في قيام رمضان يطيلون الركوع والسجود أولا، لكن الجلوس بين السجدتين والقيام بعد الركوع حسب ما أعهده أنا من الناس أنهم لا يطيلونه، يجعلونه كالعادة، وهذا خلاف السنة. بل السنة أنه إذا أطال الركوع أطال القيام الذي بعد بنحو الركوع. وقد سبق ذلك في حديث حذيفة بن اليمان صحيحا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قام نحو من ركوعه. لذلك ينبغي لكم أن تنبهوا الأئمة على هذه المسألة، على أنه ينبغي أن يطيلوا القيام بعد الركوع بمقدار الركوع، وأن يطيلوا الجلوس بين السجدتين بمقدار السجود. يبقى العام يقول وش أقول؟ تحتاج أغسل؟ نعم؟ نقول لا، لا تقف تسجد. أما بعد الركوع، القيام بعد الركوع، فإنه موضع ثناء وحمد، فكرر الحمد، قل يا رب الحمد، يا رب الحمد، إلى أن تقارب الركوع. وأما الجلوس بين السجدتين فإنه موضع دعاء، موضع دعاء تدعو الله سبحانه وتعالى حتى يكون جلوسك مقاربا لسجودك لأجل أن تكون الصلاة متناسبة. طيب، وعن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين رب اغفر لي رب اغفر لي، رواه النسائي وابن ماجه. لا لا ما يطول في طول القراءة، ولهذا نبهنا على ذلك حينما مررنا بحديث حذيفة وأن رسول الله عليه الصلاة والسلام في البقرة والنساء وآل عمران كنا لو جعل الركوع بمقدار القيام والسجود بمقدار الركوع والقيام بعد الركوع بمقدار الركوع ورأس الأجل سنتين بمقدار السجدة متى يحبط؟ بيومين، إن حسنا ذكر اليوم بيومين يحبط من الركعتين بيومين، وهذا غير معنى، لكن المعنى أنك إذا أطلت القراءة فأطل الركوع والسجود بحسبه لا لا ولا قريبا منه ورق. مثلا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الظهر بنحو من ألف لام ميم تنزيل السلام، وكان يركع ويسجد بمقدار كم؟ 10 تسبيحات. وين 10 تسبيحات من ألف لام ميم تنزيل السلام؟ يعني فرق عظيم، لكن المعنى انك اذا خففت في القراءة خففت في الركوع والسجود. مثلا في سنة الفجر تقرأ قل يا ايها الكافرون قل والله اعلم، خفف الركوع والسجود ولا لا؟ خفف، لانك خففت القراءة فخفف الركوع والسجود، واذا اطلت القراءة فاطل الركوع والسجود لكن بحسبها ليس معنى بقدرها. لا، وعن ابن عباس نعم الظاهر هذه المسألة عندي فيها توقف، الرسول صلى الله عليه وسلم ثبت من كان يطيل القراءة ركعتين أوليين ويطيل ركعة الأولى أطول من الثانية، فهل هذا الطول يشمل بقية ركعتان أو القراءة فقط؟ الحديث في هذا عندي غير ظاهر غير ظاهر، لكن حسب المعروف حسب كلام أهل العلم أن بقية ركعتان تتبع القراءة، وعلى هذا سيكون الركوع والسجود في الركعتين الأخريين أخر، يكون أخر، وهذا هو الظاهر، لكن ما أعرف في ذلك السنة بينة إلا بالعموم يطول الأولى أكثر من الثانية، إذا جعلنا هذا يسقط من القراءة والأركان فالأمر واضح. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين اللهم اغفر وارحمني واجبرني واهدني وارزقني. ها ما قرأنا. وعن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين رب اغفر لي رب اغفر لي، رواه النسائي وابن ماجه. قرأنا. طيب، كان يقول رب اغفر لي رب اغفر لي، معروف أن حذيفة رضي الله عنه صلى مع النبي عليه الصلاة والسلام ذات ليلة في صلاة الليل، وحذيفة وغيره يستدلون بهذا الحديث على أن رب اغفر لي هو الذكر بين السجدتين. فإذا قال قائل هذا في النفس فما الجواب؟ الأصل أن ما ثبت في النفس ثبت في الفرض إلا بدليل، وما ثبت في الفرض ثبت في النفل إلا بدليل. من أين أخذنا هذه القاعدة؟ قول عادل أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل، وما ثبت في الفرض ثبت في النفل إلا بدليل. أخذناه من دليل مفصل. حقيق من يعرف؟ نعم. إيه؟ نعم. صحيح، هذا تعليم، هذا تعليم من جنس واحد، والعبادات من جنس واحد ما ثبت في فرق منها ثبت في الباقي إلا بدليل، لكن نريد دليلا على هذه النسبة، دليلا علميا لا عقليا. نعم محمد. وين هذا؟ نعم الصحابة رضي الله عنهم حكوا عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يصلي على راحلته حيث متوجه، ثم قالوا غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة. كلمة غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة معناه لولا هذا الاستثناء لقلنا يصلي المكتوبة أيضا، لأنه كان يصلي على راحلته يوتر على بعيره غير أنه لا يصلي عليه المكتوب. فدل ذلك أنه من مفهوم أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل، فاستثناؤهم الفرض من ذلك يدل على أن الأصل مش الأصل التساوي إلا بدليل. وكذلك المعاني المعقولة التي أنت أشرتم إليها والعمومات في قول صلوا كما رأيتموني مصلي، فإن قوله صلوا أي فرضكم ونفل، كما رأيتموني مصلي أي في الفرض وفي النفل أيضا. نعم إيه هذا عام، هذا عام، لكن قصنا لنستدل على فعل، إذا فعل النبي عليه شيئا في فرضه زاد في النفل أو في نفله زاد في الفرض. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما، طيب وفي حديث حذيفة تكرار ربي اغفر، وهل يكرر مرتين فقط؟ يقول ربي اغفر لي ربي اغفر، او انه يكرر واكثر، وان ذكر المرتين على سبيل المثال، يعني مثلا دائما تقول الثاني يقول مثلا يدعو دائما يقول سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى، يعني يكرر بدليل قوله بين السجدتين، يقول بين السجدتين ربي اغفر ربي اغفر لي، ولم يذكر شيئا آخر، وهاتين الجملتين فقط لا يتناسبان مع طول صلاة النبي عليه الصلاة والسلام في القصة التي ذكرها إليه. والظاهر أنه يكررها أكثر من هذا المرة، أو المرة الثانية يقرر ذلك. حذيفة حكى عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان أطال القراءة وأطال الركوع وأطال السجود وأطال، ومعلوم ولم يذكر أنه قال إلا ربي اغفر لي ربي اغفر. نعم، والظاهر أن مراده بيان التكرار مأخوذ من كتاب الجملة الثانية، من ذكر الجملة الثانية أن مراده التكرار، يعني يكرر رب واحد. طيب التكرار في الدعاء مشروع ولا لا؟ فيما ورد به الشرع مشروع، وفيما ورد الشرع بعدمه غير مشروع، وفيما لم يرد به ذلك ولا ذلك فإنه حسب صلاة القلب، يعني إذا كان أصدق بقلبه تفعل. أحيانا يدعو الله الإنسان، يدعو الإنسان ربه بجملة يكررها لأنه يجد أن قلبه يخشى ويلين. نعم، بينما لو دعا بغيرها ما حصل له ذلك، فإذا كرر هذا الذي يجد من نفسه رقة ولينا من أجلها هذا طيب وحق. وقد كان رسول الله وقد قام النبي عليه الصلاة والسلام في ليلة بآية واحدة يكررها حتى الصباح، وهي قوله تعالى: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. أين حتى الصباح، لأن لها معاني عظيمة. طيب بالمناسبة، لماذا قال وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم؟ ومقتضى السلام يقول فإنك أنت العزيز الحكيم. لكن يعني المتبادل لنا أن هو أن تغفر له فإنك أنت الغفور الرحيم. ما خالف، حتى العزة دائما تقوم بالحكمة، لأن العزة بدون حكمة يكون غشم وظلم. يعني أن تغفر لهم مع مقتضى التعذيب، نعم، فإنك أنت العزيز الحكيم، حكمتك اقتضت المغفرة. يعني هنا الآن إن تعذبهم، أول الآية: ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. تحدث عن قوم مش قالوا اتخذوا المسيح بن مريم وأمه إلهين من دون الله، فهم كفار مستحقون التعذيب قل لا. ولهذا ما قال فإنك أنت الغفور الرحيم، لأن المغفرة هنا ما تشمل هؤلاء، مش تشملهم، اللي يشملهم العزة والحكمة، الذي يليق بهم العزة والحكمة. كما أن الوقت أيضا، الوقت وقت عظيم جدا، يوم عظيم، حتى أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يعتذرون من الشفاعة للخلق ويقولون إن ربنا قد غضب غضبا لم يغضب مثله قط. وفي هذه الحال يعني الملابسات في الوقت يقتضي العزة والحكمة والطيبة، لهذا قال إنك أنت العزيز الحكيم. فإذا الجواب أن عيسى عليه الصلاة والسلام يتحدث عن قوم لا يستحقون المغفرة، لأنهم اتخذوا المسيح ابن مريم وأمه إلهين من دون الله، فقال إن تعذبهم فإنهم عبادك ومرجعهم إليك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، لأنه يعلم أن الله سبحانه وتعالى سيعاقبهم. ولكن مع ذلك لو أنك لم تعاقبهم فهذا يحصل بعد عزة وحكمة. نعم التكرار، أقول ما ورد في السنة بتكراره فهو سنة، مثل ما ورد في السنة بتكرار الذكر على الصفا وعلى المروة فهو سنة، ومثل حديث حذيفة ربي اغفر لي ربي اغفر لي، وما ورد في السنة بإفراد وعدم التكرار فالأفضل عدم التكرار. ورد مرة واحد ودعا به مرة واحد، وما لم يرد فأن تنظر عليه النفس وما هو أفضل قبل تفضل. هل مثلا أن ترى أنك تخبث أكثر وتخشى أكثر في التكرار أو في تنويع ما تدعو به؟ ولذلك كل الحالات حقيقة. هنا مثل هذا ما يفهم ثناء آخر،
حسنة آخر.
لكن برب الحمد مكررة أنا لازم لك أن أقول لك أنا يكررها أقول برب الحمد برب الحمد. نعم عبد الله. نعم إيش تحديق. أي نعم نعم هذا سنة سنة ممكن.